بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. قوله تعالى وقفينا على آثارهم أي وأتبعناهم، أي وأتبعنا هؤلاء الربانيين والأحبار الذين كلفناهم بالحكم بالتوراة للذين هادوا، أتبعناهم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة. أما قوله تعالى مصدقا لما بين يديه أي مؤمنا بما بين يديه وموافقا لما بين يديه. قول مصدق خروج عيسى عليه الصلاة والسلام في حد ذاته تصديق للتوراة، إذ التوراة أخبرت به، فلما أخبرت به التوراة وخرج كان خروجه تصديقا للتوراة، وإلا لو لم يخرج عيسى بن مريم لكذبت التوراة. فهذا وجه، وهو هو الوجه المذكور في شأن نبينا محمد، وأنه مصدق للإنجيل. فخروج النبي ومبعث النبي تصديق للإنجيل وتصديق للتوراة، إذ التوراة أخبرت بنبينا محمد والإنجيل أخبر بنبينا محمد، فلو لم يخرج نبينا محمد لكذبت التوراة وكذب الإنجيل. فخروجه في نفسه تصديق لهما، ثم هو أيضا يقر ما فيهما، فإقراره ما فيهما تصديق لهما وتقوية لأمرهما. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق للتوراة أو مصدق للإنجيل فمن وجهين: أولهما مبعثه في حد ذاته تصديق للتوراة، ثانيا هو يقر ما في التوراة وما في الإنجيل ويشهد بأن ما فيهما مما لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، يشهد بأن ذلك من عند الله. فهذا الوجه الثاني من وجوه التصديق، والله أعلم. فعيسى آمن بما في التوراة وصدق ما في التوراة، ثم خروجه أيضا تصديق لها، والله أعلم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، بينا من قبل مرارا أن إثبات الوصلة بين الشخص وأبيه من سنة المسلمين. نقول عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، ولا نقول عمر الخطاب ولا عثمان عفان ولا علي أبو طالب، إنما نثبت الوصلة التي هي ابن. وفي كتاب ربنا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فلم يقل ربنا ومريم عمران. وكما بينا فإن بعض الفضلاء ذكروا أن إثبات الوصلة، أن إسقاط الوصلة التي هي ابن، كانت من فعل الأدعياء في أوروبا، فكانوا يفرقون بين الولد الدعي، ولد الزنا، والولد للصلب بكلمة ابن. فالولد للصلب الذي لم تحمله أمه زنا أو بغاء، كانوا يقولون في شأن فلان ابن فلان. أما الولد الدعي فكانوا يقولون فلان فلان. ف فلما كثر الأدعياء في أوروبا أسقطوا الوصلة من الجميع، فتراهم يقولون شارلي دي جول وجيمي كارتر بإسقاط الوصلة، لكن سنتنا رسولنا محمد بن عبد الله أصحاب نبينا أمرهم تقدم، أتباعهم نجد سعيد بن المسيب، نجد عروة بن الزبير، أتباع التابعين نجد مالك بن أنس، نرى قبله عمر بن عبد العزيز التابعين. فإثبات الوصلة سنة مضطردة عند المسلمين. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وما بين اليدين يعني ما تقدم، وأحيانا كلمة بين اليدين تأتي بمعنى ما هو آت، ليس الذي فات إنما الذي هو آت. ومن شواهد ذلك: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يتقدمهم وما تأخر عنهم، أو ما سيصنعون وما صنعوا. ومنه قول جبريل عليه السلام: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أو نزول ذلك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فأحيانا كلمة بين اليدين تأتي بمعنى الخلف، أحيانا تأتي بمعنى الأمام، أحيانا تأتي بمعنى الماضي، وأحيانا تأتي بمعنى المستقبل. كلمة وراء: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من العلماء كابن عباس من قال: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي تنتظره وتستقبله جهنم. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من التوراة، والتوراة كما تقدم هي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالتوراة، وجاء في الإنجيل بعض التخفيف على بني إسرائيل، وإلا فالأصل أيضا العمل بالتوراة عندهم، لكن الإنجيل متمم ومخفف. قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإسرائيليون قبل نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم حرمت عليهم جملة أمور، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرمت على الإسرائيليين قبل عيسى عليه السلام جملة أمور، فعيسى عليه الصلاة والسلام أحل لهم بإذن ربه بعض الذي حرم عليهم، لما سمعتموه من قوله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا تصديق لقوله في المهد: وجعلني مباركا أينما كنت، فقوله وجعلني مباركا أينما كنت أي وجعلني نفاعا للخلق أينما كنت. فمن وجوه انتفاع الخلق به كونه أحل لهم بعض الذي حرم عليهم بإذن الله. قال: مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام، فيه هدى ونور. فهذا أيضا ثناء على الإنجيل الذي لم يحرف، ثناء على الإنجيل الذي لم يبدل. ونحن في ديننا كمسلمين نؤمر بالإيمان به والثناء الحسن عليه. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر الحديث، وقال ربنا سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية. فنحن مأمورون بالإيمان بالإنجيل والثناء الحسن عليه، ذلكم الإنجيل الذي لم يبدل ولم يغير ولم يحرف. فكما أن الله قال قبل، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، قال في الإنجيل كذلك: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي موافقا لما بين يديه من التوراة على الوجه المذكور في شأن عيسى عليه السلام. فالإنجيل يؤيد ما في التوراة، وهكذا عموم ما نزل من عند الله يؤيد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، وكذلك عموم الرسل الذين أرسلهم الله يصدق بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا، هكذا بإطراد. قال تعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين، أي تذكرة للمتقين. كيف يقال في الإنجيل وهدى وموعظة للمتقين، وإنما نزل لبني إسرائيل كلهم، ونحوه يقال في كتاب الله: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهو إنما نزل للخلق كلهم. ما وجه الجواب على هذا؟ فالجواب أن المتقين لما كانوا هم المستفيدين من الإنجيل، وسم الإنجيل بأنه هدى لهم، وكذلك لما كان أهل الإيمان هم المستفيدون بالقرآن، وسم القرآن بأنه شفاء لهم. فهذا الوجه، فالمنتفعون به هم المتقون. قال تعالى: وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال سبحانه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ثم تهدد وتوعد من لم يحكم بما أنزل الله، فقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالنصارى أمروا قبل مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالحكم بما في الإنجيل، وبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم اتبعوا الوارد على لسان رسول الله القرآن، إذ القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب. والنبي قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومما أنزله الله فيه الإخبار والتبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد عليهم أن يؤمنوا به إذا بعثهم أحياء. قال تعالى: إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأمروا في التوراة وأمروا في الإنجيل إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يقروا برسالته وبنبوته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قد بينا قبل أن الفسق منه فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك، فأحيانا الفسق يتحد في معناه مع الكفر. وفي الآية الكريمة: فاستخف قومه فأطاعوه، أي فرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين، قد كانوا كفارا. وكذلك في الآية الكريمة الدالة على أن الفسق منهما هو مكفر، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والمكذبون بالنار كفار. فالفسق منه فسق بمعنى الكفر وفسق دون ذلك، كالوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أنزلنا إليك يا محمد يا رسول الله القرآن بالحق، حاملا الحق ونزوله بالحق ومتضمنا للحق بين ثناياه وفي ثناياه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، كما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أما الكتاب في قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فالمراد به الكتب، فالكتاب هنا اسم جنس. فأحيانا كلمة الكتاب تأتي يراد بها عموم الكتب التي نزلت، وأحيانا تأتي يراد بها القرآن، وأحيانا تأتي يراد بها التوراة، وأحيانا تأتي يراد بها الإنجيل، وأحيانا تأتي يراد بها غير ذلك. فمن الأدلة والشواهد لذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، أي الكتب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالكتاب هنا القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من عموم الكتب، ومهيمنا عليه. أما المهيمن فأقوال العلماء فيه متقاربة، فمن العلماء من يقول: المهيمن هنا هو الشهيد، شهيد على صحتها، شهيد على سلامة ما فيها. ومن العلماء من قال: أحكامه هي الحكم على ما في التوراة وما في الإنجيل إثباتا أو نسخا. وتم أقوال أخر في هذا الصدد، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. احكم بينهم بما أنزل الله أمر من الله لنبيه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات المباركات. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تبارك وتعالى: فلا وربك، يقسم ربنا بنفسه، يقسم ربنا بنفسه الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس فقط، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وفي الآية الأخرى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فيجب أن يحكم كتاب الله فينا. قال تعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال ربنا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا تحكم بينهم بما جاءك من دول الكفر، لا تحكم بينهم بعرف قبلي ولا بعرف قومي، لا تحكم بينهم إلا بكتاب الله، احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فيصرفوك إن اتبعت أهواءهم عن الذي جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم فيما دعوك إليه من قوانين غير شرعة الله عز وجل، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الشرعة والمنهاج فالمراد به السبيل والسنة، ومن العلماء من عكس فقال الشرعة والمنهاج السنة والسبيل، لكن رجح فريق من المحققين أن الشرعة والمنهاج السبيل والسنة. عند هذه الآية الكريمة يثار مبحث عند الأصوليين وعند المفسرين وعند غيرهم، المبحث حاصله: هل شرع من قبلنا شرع لنا، أم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ والتحرير في هذا المقام، وبين يدي التحرير نقول وبالله التوفيق، إن هناك من الأمور أمور متفق عليها بين الأنبياء جميعا، فمن ذلك من المتفق عليه أمور التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك في الآية الكريمة الأخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا الأمر متفق عليه. كذا قال فريق كبير من أهل العلم، ولم أعلم لهم مخالفا، أن من المتفق عليه تحريم الزنا وتحريم الفواحش، فربي لم يبح الزنا ولم يبح الفواحش على لسان أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم يبح ربنا أبدا الفواحش، بل الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فليس في الإسلام إباحة فواحش، وليس في النصرانية إباحة فواحش، وليس في اليهودية إباحة فواحش، ففي كل الملل التي نزلت من عند الله تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كذا فيما نزل، ومن المتفق عليه كما قاله كثيرون من العلماء، الأمر ببر الوالدين وإيتاء ذي القربى والإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين وصلة الأرحام، كما قال تعالى في كتابه الكريم في أخذ الميثاق على بني إسرائيل، لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآيات. أما القدر المختلف فيه أو الذي فيه تنوع على الأصح، فالشرائع التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهناك من أمور المحرمات والمحللات أمور قليلة اختلف فيها على حسب احتياجات الأقوام في زمن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فكل الطعام كان حلالا لنبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ثم لما أجرم الإسرائيليون وارتكبوا الموبقات وفعلوا المحرمات، قال تعالى فبظلم، أي بسبب ظلم صدر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فلما طغى الإسرائيليون وبغوا حرم الله عليهم طيبات كانت أحلت لهم، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك ذلك التحريم. لماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بسبب بغيهم حرمنا عليهم هذه الطيبات، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كذا قال ربنا، فحرمت عليهم أمور لبغيهم. أما نحن في أمة محمد وقد كمل الشرع، إذ الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما نحن وقد كمل الشرع ولم يعد تحليل ولا تحريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر أن النعم تسلب عن الأشخاص، النعم تسلب عن الأشخاص بسبب العصيان والتمرد على أمر الله. فالأدلة كثيرة وشاهدة على أن المعاصي من أعظم أسباب زوال النعم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية حول الله نعمه عنهم. وهذا رأي الأكثرين في تفسير الآية المباركة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نرجع إلى ما ذكر، وهو: هل شرع من قبلنا شرع لنا، أم أن لنا شرع ولمن قبلنا شرع؟ ففي هذا الباب ترد للعلماء أقوال وتفصيلات. فهناك شرائع لمن قبلنا بين أنها ليست شرائع لنا، نسخت على الأصح. هناك في شريعة من قبلنا أمور وافقت ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه مقبولة بلا شك، وأمور منسوخة بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه مردودة بلا شك. هناك أمور أخرى مسكوت عليها، لم يبين فيها موافقة ولا مخالفة، فأجنح كثيرون من العلماء إلى أننا أمرنا بالعمل بها أيضا لعمومات أخرى، كقول الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وخير من أناب إلى الله هم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. ولأن الله قال بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، قال ربنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ولذا فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا مر على سجدة صاد التي هي: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: داود ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، يتأول قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يسجد عند سجدة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهكذا. ويتأتى في هذا الباب أيضا مبحث عاجل في الروايات الإسرائيلية: ما الحكم في الأخبار الإسرائيلية المنقولة عن بني إسرائيل؟ فالإسرائيليات على ثلاثة أقسام: إسرائيليات تخالف ما في الكتاب والسنة وفيها طعون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانتقاص لهم، فهذه أمور مكذوبة ولا يعمل بها ولا كرامة. فأي إسرائيليات فيها طعون في الأنبياء والمرسلين وطعون في شرائع الدين بل وتهجم على رب العالمين فمردودة مرفوضة. إسرائيليات تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوضة مردودة. إسرائيليات أخر توافق الكتاب والسنة، بل وحكاها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كحديث الذي استسلف أخاه مالا وكان من بني إسرائيل، حديث صاحب الخشبة، فهذا حكاه النبي مقرا ومثنيا على فعله. كذلك ما ورد في حديث الأبرص والأقرع والأعمى، كذلك في حديث قاتل 99 نفس الذي أمر بمفارقة الديار بعد أن قتل النفس المتممة للمئة، فهذه كلها إسرائيليات حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بها وبمقتضاها عاملون ما لم يخالف، وهي لم تخالف ما دام النبي قد أقرها صلوات الله وسلامه عليه. وثم إسرائيليات ليس فيها موافقة ظاهرة ولا مخالفة ظاهرة، فهذا يندرج أمرها تحت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع ما ورد أيضا وروي لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. هناك أمور كثيرة جدا في التفسير وفي غيره منقولة عن بني إسرائيل يقف الشخص أمامها لا يدري ما يقول، إلا أن إجمالي هذه القصص له أصل في شريعتنا. فمن ذلك على سبيل المثال ما يروى عن كعب الأحبار في تفسير قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام، في شأن إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا، وكيف وأن الملك جاء وحمله على جناحيه، بتفصيلات في الأثر المروي عن كعب الأحبار. الأصل عندنا في كتاب ربنا ورفعناه مكانا عليا، أما التفاصيل فلم يرد لنا فيها شيء في كتاب ولا في سنة. وكذلك نحو في تفسير قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأفادنا ربنا أن التابوت يأتي فيه سكينة من ربنا تحمله الملائكة، لكن كيف التابوت، كيف حمله، ما محتوياته بالتفصيل، كل هذا في كتاب ربنا على وجه الإجمال. الإسرائيليات فصلت فيه تفصيلات، نحن نؤمن بذلك إيمانا مجملا بالذي جاء في كتاب ربنا، وأما التفصيلات فمن الذي لا نصدق ولا نكذب، ناكل العلم في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ربنا وخالقنا. ولو كان في التفصيلات كبير نفع لبينت في كتاب الله ولبينت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الأمة هنا من العلماء من قال هي بمعنى الملة، ومن العلماء من قال هي بمعنى الشرعة الواحدة والمنهاج الواحد. وأحيانا كما لا يخفى عليكم أن الأمة لها معان متعددة، أمة جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة زمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أمة رجل حنيف عاقل، إن إبراهيم كان أمة، أمة ملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فللأمة جملة من المعاني. فمن العلماء من قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، من العلماء من قال الأمة هنا بمعنى الملة، ومن شواهد مجيئها بمعنى الملة ما قد سمعتم من قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة. ومن قوله تعالى في سورة الزخرف يقول ربنا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فوجه التفسير فيها الذي عليه جمهور المفسرين: لولا أن يكون الناس كلهم كفارا ويقبلوا كلهم على الكفر لمتعنا الكفار بأنواع المتاع، لجعلنا للكفار لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لجعلنا سقف البيوت من فضة ومعارج أي سلالم من فضة أيضا عليها يظهرون يصعدون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي وذهبا، أي لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا بيوت الكفار من ذهب، سقوفها من فضة، سلالمها من فضة وذهب، جعلنا لها شبابيك وأبواب من ذهب، ولكن حتى لا يقبل الناس على الكفر حرمنا الكفار ذلك، أو جعلنا ذلك للمسلمين والكفار على السواء في الحياة الدنيا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم قطعا بالضوابط الشرعية كالوارد في النهي عن الشرب في أنية الذهب والفضة ونحو ذلك. فالحاصل والشاهد أن قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة على الكفر، فشاهدنا في تفسير الأمة بالملة ها هنا. فقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي أصحاب شرعة واحدة وأصحاب منهاج واحد، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في القرآن والسنة الذي آتاكم هل تتبعونه أم لا. فعلى سبيل المثال وكإيضاح لما ذكر، القبلة كانت عند اليهود لها اتجاه وعند النصارى لها اتجاه، وكان بالإمكان أن توحد القبلة للجميع، ولكن جعل الله لكل قوم قبلة. قال تعالى في بيان أسباب ذلك: ليبلوكم فيما آتاكم، هل تتبعوه أيها المسلمون وتتبعوا ما شرع لكم على لسان نبيكم، أم تخالفوه مقبلين على ملل غيركم. كذلك أحل الله لبني إسرائيل أنواعا من الأطعمة وحرمت على غيرهم، والعكس كذلك، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل. فقوله تعالى: ولكن ليبلوكم، أي ليختبركم في الذي آتاكم، أي في القرآن الذي آتاكم إياه على لسان نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، المتمثلة في لزوم الشرعة والمنهاج. فاستبقوا الخيرات آية كريمة حاسة بعمومها على فعل الخيرات عموما والإسراع إلى ذلك، ومفيدة بعمومها في طائفة من الأحكام. فاستبقوا الخيرات، استدل بها من يرى أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، فاستبقوا الخيرات، استدل بها من ذهب إلى صيام النوافل إذا عرضت له وصلاة النوافل إذا جاءت أوقاتها في أوائل وقتها. فاستبقوا الخيرات، سداد الديون إذا جاءت معك الأموال الكافية لسدادها. فهكذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات مع قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وغيرها من العمومات، كله أو كلها تحث على فعل الخيرات إذا لاحت لك، إذا لاح لك فعلها. أما الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء خير، أو التأني من الله والعجلة من الشيطان، فهذا فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما الطاعات فبادر بفعلها، فقد يحال بينك وبين فعلها مرة ثانية. قد تنوي الصدقة فيأتيك الشيطان يزهدك فيها بعد، وقد كانت نفسك كريمة، قد كانت نفسك كريمة لفعلها وتهم بفعلها، فيثبطك الشيطان ويسوف لك، فغدا تأتي من غد وتتكاسل عن إخراجها. قد تريد الحج فتؤجله فتموت، فتحرم أداء الفريضة التي شرع ربنا سبحانه وتعالى. فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات دال على المذكور كله. قال تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حتى الصغير والكبير الذي يختلف فيه الشخصان. قال فريق من العلماء حتى إذا شهدت بين طفلين شهادة، شهدت بين طفلين شهادة، أو اختلف ناس في شيء مهما دق من الأشياء، يبين الله لهم يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون. إذا اختلفتما في تفسير آية يبين الله لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إذا اختلفتما أيكم على الحق وأيكم على الباطل فينبئكم ربكم يوم القيامة بالذي كنتم فيه تختلفون. كافر اختلف مع مسلم فربي يقول، ربي يقول في كتابه الكريم هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل. علي يقول أنا أول من يجلس للخصومة، والجثو هو البروك على الركب، أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، يعني نفسه ويعني حمزة ويعني عبيدة بن الحارث، ثلاثتهم في اتجاه وفي المقابل لهم ثلاثة من الكفار، شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة، ثلاثتهم من الكفار يختصم مع الثلاثة المسلمين يوم القيامة. فهذا أول قضاء كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فكل شيء اختلف فيه في الحياة الدنيا ينبأ أصحابه بالصواب من وجوه الاختلاف يوم القيامة، حتى ما يدور بين إخواننا الطيبين، حتى ما يدور بين المشايخ، كل ذلك يحكم فيه يوم القيامة، وتبين فيه وجوه الحق وتبين فيه وجوه الصواب، ويسأل كل عما تكلم، يسأل كل عما تلفظ. قال تعالى إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وإن كانت الآية أيضا في صلبها وأساسها منزلة أو تتنزل على المسلمين من جهة، واليهود والنصارى وسائر الشرائع من جهة، فإذا اختلفنا مع اليهود في عزير وقلنا نحن كمسلمين ولله الحمد عزير عبد الله والمسيح عبد الله ورسوله، وهم قالوا عزير ابن الله وقالوا عيسى ابن الله، فسيقضي ربنا بيننا وبينهم بلا شك ولا ريب. قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وفي معناها ومن نفق تفسير القرآن بالقرآن قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي الأثر عن الزبير وينظر فيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية: أو تكرر علينا الخصومات في الآخرة يا رسول الله؟ أو تكرر بيننا الخصومات في الآخرة يا رسول الله؟ قال: حتى يؤدى لكل ذي حق حقه. وفي الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكل قضية فيها اختلاف في الدنيا يفصل فيها أيضا يوم القيامة. قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال تعالى مذكرا ومؤكدا ومكررا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم لتأكيد النهي عن اتباع أهواء الأقوام. إذ الله قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. يحذر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ويحذر أهل الإيمان عموما فهم لنبيهم تبع. واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ليس عن الكل. فلا تفرط أبدا في أي جزء أنزله الله إليك، بل واحذرهم أن يفتنوك، أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإن رفضوا شرعك، إن رفضوا الشرعة التي جئتهم بها وحكم الله الذي جئتهم به، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إنه لو أصابهم بكل ذنوبهم لأهلكهم من توهم وفورهم، ولكن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن أعرضوا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منهم وأن ينزل عليهم عذابا بسبب أعراضهم هذا، فيصيبهم ببعض ذنوبهم. فالإصابة هنا كما قال ربنا ببعض الذنب، وكما قال تعالى في شأن أقوام آخرين: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا لهم: سنطيعكم في بعض الأمر. فقال الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ من أسباب ذلك أنهم قالوا للكفار، قالوا لأهل النفاق، قالوا للذين يكرهون الشرع: سنطيعكم في بعض الأمر، ليس في كل الأمر، والله يعلم إصرارهم. فهنا يتأتى قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك، أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي عن أي جزء أنزله الله إليك. فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالفسق هنا الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله وعن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون. كل حكم لا يوافق كتاب الله ولا يوافق سنة رسول الله فحكم جاهلي. أي حكم كائنا ما كان لا يوافق الكتاب ولا يوافق السنة فهو حكم جاهلي. فإذا أتى من فرنسا حكم لا يوافق كتاب ربنا بالطبع ولا يوافق سنة نبينا فهو جاهلي. إذا كان للأسلاف والأعراف والقبائل والعشائر قوانين وأقضية تخالف حكم الله ورسوله فهي أحكام جاهلية جائرة. فعموما أي حكم يخالف حكم الله فحكم جاهلي يرفض ولا كرامة. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ويلتمسون وينشدون ويرغبون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جعلنا الله وإياكم من الموقنين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يسأل فيقول: هل من الممكن صيام صوم النافلة واحتساب ثوابه للميت للوالد؟ الذي ورد في الصيام عن الميت فقط: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءت بعض الروايات تقيد ذلك بصوم النذر، وجاءت روايات أخرى مطلقة. فالذي يصام عن الميت هو ما عليه من صيام، سواء كان صيام فريضة تركه الميت أو كان صيام نذر مات الميت ولم يفي به. أما صيام النفل ووهب ثوابه للميت فلم يرد فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات أمرها توقيفي. هل للمرأة أن تبيع وتتاجر في وقت صلاة الجمعة؟ الجمعة ليست واجبة على المرأة، لكن لا تبع، لا تتعاون على الإثم والعدوان، فإنها إذا باعت باعت لرجال في الغالب متخلفين عن الجمعة، فلا تبع وقت صلاة الجمعة، ولا تستطيع أن تضبط أمرها وتقول: لن أبيع إلا لامرأة مثلي، فتبتعد حينئذ ويغلق المحل وقت صلاة الجمعة، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والصيدلاني يعمل بصيدلية ويمنعه أصحابه من الصلاة في المسجد، ويقولون: صلي في الصيدلية، حيث أنه الدكتور الوحيد في ذلك الوقت، هل يجوز ذلك؟ كدت أن أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فالحمد لله الصيدلي له أعمال ومطلوب، فليترك ويذهب إلى صيدلية أخرى. فصلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، إذا صلى في صيدليته بدرجة واحدة ففريضة واحدة خير من راتب الشهر كله، إذا كان له يقين قوي بما عند الله. ثم الوعيد، ثم قول الرسول: لا أجد لك رخصة. هل يجوز رسم لوح هندسية لطلبة كلية الهندسة بأجر، مع العلم أن هؤلاء الطلبة سيحصلون على درجات هذه اللوح؟ لا يجوز، وهذا مساعدة على الإثم والعدوان، وهذا غش، لأنه يفترض أن المدرس الذي يدرس الطلبة في كلية الهندسة يعاد إليهم بواجبات، من الواجبات رسم لوحة من اللوحات الهندسية حتى يتدرب على الرسم. فيذهب هذا الكسول إلى مكتب هندسي يعطيه تفاصيل الرسمة ويعطيه مبلغ من المال ويأتي باللوحة على أكمل وجه فيأخذ الدرجة، فهذا لا يجوز. كذلك الذي تفشى أيضا أن إخواننا طلبة العلم المصريين هنا، ناس كثيرون من دول الخليج يأتون لاختيار النوابغ من طلبة العلم المصريين، وهنالك يكلفون بتحضير رسالة الدكتوراه لهم. مثلا أنت تبحث مثلا في حكم المرتد مثلا، فيأتون بالطالب النبي المصري ويبحث في المسألة بحثا مستوفا ويعطوه في الشهر 1000 ريال أو 2000 درهم، وفي النهاية يأخذون البحث ويقدمونهم لإدارة الجامعة من أجل أن يحصلوا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، وهذا غش وحرام، هذا غش وتدليس وحرام على الاثنين معا. أن المرتزق الذي أخذ 1000 ريال شهريا غش، ويفترض أن هذا الذي يسمى بالدكتور يفترض أنه يتدرب على البحث ويتقن الأحكام لأنه سيسأل فيفتي، فكيف يفتي وهو جاهل ولم يبحث المسألة بحثا مستوفا؟ فكلها كما قالوا يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادات وذا لنيل المال. رجل أراد أن يبيع محلا له ليأخذ محلا أوسع، فاشترط عليه المشتري للمحل أن يأخذه بثمن أقل من ثمنه على أن يقرضه مبلغا ليشتري به المحل الأوسع. لا يجوز، لأن كل قرض جر نفع يحرم، وهذا القرض جر نفعا وهو أنه اشترى المحل بسعر أرخص. أخ خطب أختا ثم تبين له بعد ذلك أشياء لا يرغب فيها، هل يجوز أن يأخذ الذهب بحيلة مع فك الخطوبة؟ ونحن في مصر نرى أن الذهب يعد من الصداق لأنه اتفق عليه، فعلى ذلك المخطوبة ليس لها من الشبكة شيء إلا شيء إذا كانت غرمت هي وأهلها أثناء الخطوبة غرامات، والزوج الذي ترك تأخذ من الشبكة قدر الغرامة التي غرمتها هي وأهلها والله أعلم. فالاحتيال له ضوابط، رد إليها ما تكلفته هي وأهل بيتها وخذ ما تبقى لك، وإن كنت ترى الشبكة هدية فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يسأل سائل يقول: من أذكار الصباح والمساء الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أحيانا أقرن قوله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته ببعض التبعيات والأذكار والاستغفار، هل يجوز لي ذلك؟ ما فهمت السؤال. الأذكار التعبدية لا تتصرف فيها، الأذكار التعبدية لا تتصرف فيها، ولذلك لا نحمد الذي يزيد على قول الرسول مثلا لفاطمة: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، يزيد واحد ولا أقل من ذلك. خلاص الرسول اقتصر على قول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لازم يأتي واحد يقول ولا أقل من ذلك. لماذا كذا؟ هدي الرسول أكمل هدي، واحد يقول جزاك الله خير والآخر يقول جزاك الله ألف خير، هدي الرسول أكمل وأتم عليه الصلاة والسلام. أما الرقم الذي سأل عنه الأخ فصحيح. يقول: أعمل في محل ألبان وحدث أمامي موقف سرقة وطلبت مني الشهادة في ذلك الأمر، فلم أبدي شيئا حتى أعرف موقف صاحب المحل. أنت مخطئ، إن صاحب المحل لن ينفعك بين يدي الله. إذا رأيت شيئا طلبت للشهادة لزاما أن تشهد بالذي رأيت بالضبط كما رأيت، ولا يجوز لك أن تنتظر إذن صاحب المحل لك من عدم إذنه، فإن الله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الأخ بناء يقول: في الحقيقة أنا أخاف من السارق وأعواني لأنهم بلطجية، الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمنوا، فاشهد شهادة الحق ولن تنقص من أجلك شيئا، خير لك من أن يظلم عليك قلبك عياذا بالله. بس نرجو من الإخوة في الأسئلة يختصروا، لأن أسئلة مطولة جدا ما أستطيع أقرأها فضلا عن الإجابة عليها. يقول: أحد الإخوة يأخذ درسا خصوصيا عند أستاذ في الكلية ويريد أن يعطيني ورق الدرس كي أستفيد منه، هل يجوز أخذه؟ نعم يجوز أخذه، نعم يجوز أخذه. إنه يفترض أن الدكتور في الكلية هذا يفترض فيه أنه يتقاضى راتبا على عمله في الكلية، ويفترض فيه أنه يتقن العمل ويفهم الطلاب في الكلية، فإذا لم يفعل وقصر جاز لنا أن نتعلم ولو لم يأذن هو في هذا التعلم، لأنه يتقاضى أجرا مقابل ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.